بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
حياكم الله وبارك
فيكم. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المغرب، باعثها أحد الإخوة من هناك، يقول: شاب يسأل من المغرب، أخونا يقول: توفي رجل ثم قام الناس بتشييعه وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله وبصوت مسموع ومرتفع، ثم قام أهل الميت بالصدقة عليه، وعندما رجع الناس من دفنه بدأوا في الأكل والشرب والضحك فيما بينهم، ما رأي سماحتكم في مثل هذه التصرفات؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، في اتباع الجنازة برفع الأصوات بالذكر أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا أعلم له أصلا في الشرع، بل السنة خفض الصوت في هذه الحالة، وأن الإنسان يحاسب نفسه ويتذكر مصير هذا الميت ومصيره هو أيضا، لأن الموت له شأن عظيم، وذكره يحرك القلب إلى الاستعداد للقاء الله والقيام بحقه والحذر من المعاصي سبحانه وتعالى. فالمسنون لأتباع الجنازة أن يتأملوا مصير هذا الميت ومصيرهم، وأن يعدوا العدة، وأن يخفضوا أصوات تقديرا لهول الموقف وشدة الحاجة إلى الإعداد للآخرة والتعهد بالموت قبل نزوله. وأما صنع الطعام من أهل الميت فهذا فيه تفصيل. أما صنع الطعام من أجل المصيبة وجمع الناس هذا ليس من مشروع، بل من الجاهلية. أما إذا صنعوه لأجل ضيف نزل بهم أو لأنفسهم فلا بأس، أو جاءهم طعام من غيرهم، يعني يسن لجيرانهم وغالبهم أن يصنعوا لهم طعاما، لأن قد أتاهم ما يشغلهم، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أهله يصنعوا طعاما لأهل جعفر لما قتل في مؤته، لما جاء خبره إلى المدينة رضي الله عنه جعفر بن أبي طالب، أمر أهله أن يصنعوا لأهل جعفر طعاما، وقال إنه قد أتاهم ما يشغلهم. فإذا صنع أقارب ميت لأهل الميت طعاما أو جيرانه فهذا مشروع، وإلا دعا أهل الميت من يأكل معه من هذا الطعام أو قدموه لضيفانهم كل هذا لا بأس به. أما رجوعهم بعد الدفن للضحك واللعب هذا ليس بمناسب، بل أفضل لهم يتدبروا الأمر ويظهر عليهم أمارات الحزن والاستعداد. ولهذا لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. ولما حضر الموت ابن بنته عليه الصلاة والسلام دعته صلى الله عليه وسلم من حضر، فلما رأى نفس الصبي تقعقع عند الخروج بكى، فسأله بعض الحاضرين عن ذلك فقال: إنها رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحمة. فالأفضل لأهل الميت ألا يشتغل بالضحك واللعب، بل يقدر الموقف ويضع عليهم اثر الحزن مع الرضا عن الله والاسترجاع، انا لله وانا اليه راجعون، والصبر والاحتساب. اما مقابله الذات بالضحك واللعب فليس من المشروع وليس من المناسب، بل المناسب اظهار الحزن واظهار الدعاء للميت واستغفار له، وعدم اظهار اللعب والضحك ونحو ذلك مما يدل على عدم المبالاه. وفي التاسي بالنبي صلى الله عليه وسلم الخير والبركه، فما كان صلى الله عليه وسلم عند الموت يظهر الضحك، بل كان يظهر الحزن والبكاء ويقول انها رحمه. وفق الله الجميع.
اللهم امين، جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. يقول: عندما يمر على الميت 40 يوما يقوم اهله بالصدقه عنه، فهل هذا مشروع؟
ليس لهذا اصل. الصدقه على الميت بعد 40 يوم او بعد شهر او اقل او اكثر ليس له اصل، ولكن يصدق على الميت متى شاء، ما له حد محدود. الصدقه على الميت تنفع الميت، يصدق عنه اهله أو غير أهله نفعه ذلك. أما يحدد ذلك ب40 يوما أو بشهر أو ب10 أيام هذا لا أصل له، ليس له حد محدود. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: رسول الله، إن أمي ماتت ولم توصي، أفلها أجر إن صدقت عنها؟ قال النبي: نعم. وفي الحديث الصحيح أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالصدقة على الميت والدعاء له والاستغفار كل ذلك ينفعه، كما تنفعه الصلاة عليه والحج عنه والعمرة عنه وقضاء دينه، كل هذا ينفعه. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين، كتب اسمه بالأحرف اللاتينية، يسأل جمعا من الأسئلة سماحة الشيخ، من بينها سؤال يقول: هل لي أن أصلي صلاة التراويح وأنا منفرد جزاكم الله خيرا؟
صلاة التراويح في الجماعة أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه جماعة عدة ليالي ثم ترك ذلك وقال: إني أخاف أن تفرض عليكم صلاة الليل. فلما توفي صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي جمعهم عمر، جمع الناس عمر على إمام واحد يصلي بهم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فالأفضل أن تصلي مع الجماعة من أجل هذا الفضل العظيم، وإن صليت في بيتك فلا بأس لأنها نافلة، لكن من صلىها مع الجماعة حصل فضل الجماعة وحصل فضل قيام الليل كله إذا قام مع الإمام حتى ينصرف. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، له قضية يقول فيها: وقع علينا حادث مروري في شهر رمضان، أنا وأحد زملائي، ونسب عن ذلك وفاة زميلي الذي كان يرافقني، وأنا أغمي علي ولم أعلم عن وفاة زميلي رحمة الله عليه إلا بعد مرور 2 أسبوع. وبعدما طلعت من المستشفى ذهبت إلى أهله وطلبت السماحة منهم، وكذلك طلبت السماحة من خاله الأكبر حيث كان موجودا، ثم سامحوني جزاهم الله خيرا ولم يطلبوا مني شيء. وكان ذلك في يوم 20 من رمضان، وقد أفطرت 10 أيام وأنا في المستشفى، لذا أرجو من سماحتكم كيف يكون الحكم بالنسبة لي جزاكم الله خيرا.
إذا كان موته بسببك فعليك الكفارة، سرعة أو نعاس أو غير هذا من الأسباب التي حصل بسببها الحادث فعليك الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فعليك أن تصوم شهرين متتابعين، شهرين متتابعين 60 يوما، لقول الله عز وجل: وما كان المؤمن أن يقتل إلا خطأ، ومن قتل من خطأ فتحر رقبة مؤمنة وليس مسلمة الله إلا يصدقوا، إلى أن قال سبحانه: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. فإذا كان أهله قد سمحوا عن الدية فجزاهم الله خيرا، أما الكفارة فعليك أن تؤدي الكفارة ويعيد رغبة مؤمنة، فمن لم يستطع صام شهرين متتابعين 60 يوما. نسأل الله لك العون والتوفيق.
اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. يسأل سماحتكم فيقول: هل يجوز لي أن أعتمر وأن أتصدق عن ذلكم المتوفى؟ أرجو توضيح المسألة وإجابتي جزاكم الله خيرا.
نعم، مشكور ومأجور إذا اعتمرت عنه أو تصدقت عنه أنت مشكور ومأجور، لأن هذا من باب الإحسان إلى أخيك، تنفعه عمرة وتنفعه الصدقة، ينفعه الدعاء، فأحسن إليه جزاك الله خير وأبشر بالخير. وإذا كنت لم تعتمر في زمان في عمرك بدي نفسك، ابدأ بنفسك فاعتمر ثم اعتمر عنه، وإذا كنت قد اعتمر فيما مضى عن نفسك فالحمد لله، تعتمر على أخيك الميت. وإذا صدقت عنه بما يسر الله من النقود أو الطعام أو غير ذلك فكله طيب، وهكذا إذا دعوت له بالمغفرة والرحمة. نعم،
جزاكم الله خيرا. يسأل عن قضاء الصيام الذي فاته وهو منوم في المستشفى سماحة الشيخ.
عليك أن تقضيه، يقول الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فعليك أن تقضيه. وإذا كنت لم تقضه حتى جاء رمضان الحالي 1413 فعليك إطعام مسكين عن كل يوم مع القضاء مع الصيام يمينا، إذا كنت أخرتها من غير عذر شرعي فعليك أن تصوم الأيام التي أفطرتها بسبب المرض، وعليك أن تطعم مسكينا عن كل يوم لأنك أخرتها عن رمضان الذي بعد رمضان الذي أفطرت فيه، تطعم مسكين نصف صاع عن كل يوم 1.5 كيلو تقريبا عن جميع الأيام، كل يوم تدفع عنه 1.5 كيلو يعني نصف صاع لبعض الفقراء، ولو جمعتها وأعطيتها فقيرا واحدا أجزأ ذلك والحمد لله.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من ليبيا وباعثها المستمع محمد صالح المهدي. الأخ محمد يسأل سماحتكم فيقول: ما هو الوقت المناسب لصلاة الليل؟ وما هو وقت الدعاء المناسب؟ وماذا يقال وماذا يقول الإنسان فيه؟ جزاكم الله خيرا.
أفضل الأوقات الثلث الأخير إذا تيسر ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أول الليل، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، رواه مسلم صحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول سبحانه: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى ينفجر الفجر. متفق على صحته. هذا الحديث العظيم يدل على أن التعبد في آخر الليل الثلث الأخير أفضل لهذا الحديث العظيم. وينبغي فيه الإكثار من الدعاء والسؤال والتوبة إلى الله عز وجل في هذا الوقت العظيم، وإن صلى في وسط الليل هو وقت أيضا عظيم فاضل جوف الليل، وإن صلى في أول الليل كذلك بعد صلاة العشاء كله خير، ولا سيما إذا كان يخشى أن لا يقوم فالسنة أن يصلي قبل أن ينام. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا الدرداء بالإيثار قبل النوم، والسبب والله أعلم أنهما يدرسان الحديث ويخشيان أن لا يقوم في آخر الليل. والخلاصة أن من طمع أن يقوم آخر الليل فهو أفضل، ومن خاف أن لا يقوم في آخر الليل فيغث أول الليل والحمد لله. وأما قول ينزل ربنا هذا وصف يليق بالله، عند أهل السنة والجماعة يثبتون كما يليق بالله، نزول يليق بالله لا يشابه خلقه في نزولهم، كما أنه لا يشابه خلقه في صفاته كلها، لا في الاستواء ولا في الرحمة ولا في الغضب ولا في الرضا ولا في غير ذلك من الصفات. يجب إثبات صفات الله لله على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تبديل، هكذا قال أهل السنة والجماعة كما نص على ذلك أهل العلم كمالك بن أنس رحمه الله والشافعي وأحمد والثوري وابن المبارك والأوزاعي وغيرهم، وجمع أبو العباس بن تيمية رحمه الله أقوالهم في كتابه الهموية، هو كتاب عظيم مفيد. فأهل السنة والجماعة يثبتون جميع الصفات لله الواردة في القرآن وفي السنة الصحيحة على وجه اللائق بالله، كالاستواء والنزول والغضب والرضا والرحمة والسمع والبصر والكلام وغير ذلك، كلها يثبتونها لله سبحانه على وجه اللائق بالله جل وعلا من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كما قال الله سبحانه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال سبحانه فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا هو الواجب على جميع المسلمين، إثبات صفات الله وأسمائه له سبحانه كما جاءت القرآن وكما جاءت السنة الصحيحة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ويجب إثباتها لله على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى مع الإيمان بحقائقها وأنها حق وأنها لا تشابه بصفات المخلوقين بل هي ثابتة لله على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى من غير مشابهة لخلقه في شيء من صفاته جل وعلا. هذا قول أهل الحق، هذا قول أهل السنة والجماعة، وهم الطائفة المنصورة وهم الفرقة الناجية. أهل السنة والجماعة هم الطائفة المنصورة وهم الفرقة الناجية وهم أهل الحق، فالواجب السير على منهجهم والاستقامة على طريقهم، وهو طاعة الله ورسوله والإخلاص لله في العمل واتباع الشريعة وعدم البدعة، هكذا درج أهل السنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان في توحيد الله والإخلاص له والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله والاستقامة على دين الله وإثبات صفات الله وأسماءه على وجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، هكذا درج أهل السنة والجماعة وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، وهم الفرقة الناجية المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم افترقت أمتي على 73 فرقة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، الواحدة هم أهل السنة والجماعة وهم الطائفة المنصورة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي أحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. والعلماء هم رأس هذه الطائفة، العلماء وأهل الحديث هم رأس هذه الطائفة، هم أئمة هذه الطائفة، وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خير هذه الأمة، ثم العلماء من أهل السنة والجماعة بعدهم، وأهل الحديث هم من أئمة هذه الطائفة وهم من رؤسائهم وقادتهم. ولهذا قال بعض السلف إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، المعنى أن أهل الحديث هم خلاصتهم وهم أئمتهم، وهكذا العلماء علماء الحق كلهم من أهل السنة والجماعة وكلهم من الطائفة المنصورة، وهكذا عامتهم يدخلون في الطائفة المنصورة عامة من الرجال والنساء الذين درجوا على هذا منهج وساروا على طريق أهل السنة والجماعة في الاستقامة على الحق والإيمان بأسماء الله وصفاته الوجه اللائق بالله وتمسكوا بشرعه، هؤلاء كلهم أهل السنة والجماعة وكلهم يدعون الفرقة الناجية وكلهم يقال لهم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. نسأل الله جعلنا وإياكم أيها المستمعون من أهل السنة، نسأل الله جعلنا وإياكم منهم، نسأل الله جعلنا وجميع أخواننا المستمعين من أهل السنة والجماعة، نسأل الله يثبتنا على الحق وأن يعيدنا من مضلات الفتن.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم عن الدعاء الذي يقوله ذلك المصلي في الليل.
يستحب المصلي يكثر من الدعاء من الدعوات الطيبة، ومن أحسن الدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ومن الدعاء الطيب أن يسأل الله رضاه والجنة وأن يتعوذ بالله من غضبه والنار. ومن الدعاء الطيب أن يقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ويسأل ربه كل خير، الباب مفتوح الحمد لله. قال الرب يقول: من يدعوني فأستجيب له، ويقول سبحانه في كتابه العظيم: ادعوني أستجيب لكم. فيتحرى المؤمن الدعوات الطيبة الجامعة ويدعو بها ربه في ليله وفي نهاره وفي آخر الصلاة وفي السجود وعند الإفطار وعند السحور، يدعو ربه يسأل ربه من خير الدنيا والآخرة. ويتحرى الدعوات الواردة في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يتحراها وهي موجودة في كتب السنة كتب الأذكار والدعوات، وقد جمعنا في هذا كتابا موجزا مختصرا ذكرنا فيه جملة من الأذكار والدعوات الطيبة التي كان يدعو بها النبي عليه الصلاة والسلام، وسميناه تحفة الأخيار فيما يتعلق بالأدعية والأذكار. وهو يوزع من دار الإفتاء، نسأل الله أن ينفع به المسلمين. نعم.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هناك بعض الأحاديث والأقاويل يشك الإنسان في صدقها، فما هو قولكم لنا في ذلك؟ وجهونا جزاكم الله خيرا.
الإنسان يتحرى ما جاءت في السنة الدعوات الطيبة والأذكار الشرعية، ويراجع كتب أهل العلم المعتمدة، ويسأل أهل العلم عما أشكل عليه في ذلك. لا يكون يمنعه يقبل ما هب ودب، لا، يسأل أهل العلم إذا كان ما عنده علم، يسأل أهل العلم في بلاده المعروفين بالعقيدة الطيبة المعروفين بالعلم والفضل، يسألهم أو يكتب إليهم إذا كانوا بعيدين، يكتب يسأل. وإذا كان من العلم يتدبر القرآن والسنة الصحيحة، ويجد فيهما بحمد الله خير الكثير من الدعوات الطيبة والأذكار الشرعية. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: بعض الأحيان يكون الإنسان متمسكا بدينه قائما بواجباته على أكمل وجه، فيأتي عليه وقت ينقلب على كل شيء بدون سبب، فما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا، وما هو السبب؟ نرجو أن يوفقنا الله وإياكم.
المشروع للمؤمن دائما أن يضرع إلى الله جل وعلا ويدعوه سبحانه يثبت على الحق، وأن يمنحه العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين. هكذا ينبغي دائما يسأل ربه الثبات على الحق، فيقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين، اللهم إني أثبت الثبات على الحق، اللهم وفقني للاستقامة على الحق، اللهم أصلح قلبي وعملي، اللهم أحسن خاتمتي، ويكثر من ذكر الله في ليله ونهاره. هذا من أسباب الثبات على الحق، لأن انقلابه عن الحق من أعظم الأسباب لذلك الغفلة والإعراض أو صحبة الأشرار أما من أكثر من ذكر الله ولازم الحق صاحب الأخيار فسنة الله في مثل هذا التوفيق والهداية والثبات. فعليك أيها السائل أن تكثر من ذكر الله ومن الدعوات الطيبة، أن يثبتك الله الحق وأن يهدك صراطه المستقيم، وعليك أن تكثر من قراءة القرآن الكريم، وعليك أيضا أن تصحب الأخيار، فكل هذا من أسباب الثبات على الحق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من البحرين رسالة وصلت إلى البرنامج بتوقيع أحد الإخوة رمز إلى اسمه بالحروف ألف حاء راي، مصري مقيم في البحرين. أخونا له عدد من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: هل الأفضل أن يؤذن المؤذن للصلاة وأنا في المسجد منتظرا للصلاة، أم انتظر الأذان في بيتي لأصلي النوافل في بيتي وأذهب إلى المسجد بعد ذلك لأداء الصلاة جماعة، جزاكم الله خيرا؟
كل ذلك خير، إن ذهبت إلى المسجد قبل الأذان فلا بأس، وإن صليت في بيتك حتى يؤذن المؤذن ثم توجه إلى المسجد كله طيب، لكن لا يجب عليك حتى يؤذن. فإذا سمعت حي على الصلاة فبادر وسارع إلى الصلاة، أما قبل ذلك فأنت مخير. إن رأيت المصلحة في التوجه حذرا من العوائق تقدم إلى المسجد خوفا من العوائق التي تعوقك عن الصلاة فهذا من الحيطة ومن المشروع أيضا. وإن كان هناك أسباب تقتضي التأخر وأن أصلح بحقك في أمال تنفعك أو في أمال بيتك تنفعك أو تنفع أهل بيتك فلا بأس، وإذا أذن المؤذن بادر وسارع إلى المسجد وأبشر الخير العظيم. المقصود أن التقدم قبل الأذان هذا فيه تفصيل، إن كانت هناك مصلحة في التقدم إلى المسجد قبل الأذان فبادر بذلك تحقيق المصلحة، كخوف أن يمنعك أحد عن التقدم إلى المسجد أو يعوق عائق عن خروج بعد الأذان إلى المسجد أو أسباب أخرى تخشى منها. أما إذا كما هناك أسباب فأنت المشروع لك أن تبادر إذا سمعت الأذان تبادر إلى الصلاة، وفي بيتك تعمل ما ينفعك وينفع أهلك.
جزاكم الله خيرا. يسأل سماحتكم عن حكم تأخير النوافل قبيل الفجر بنصف ساعة.
لا مانع، لكن كونك تتقدم حتى يتسع الوقت حتى تصلي ما يسر الله لك في الهدوء وتصلي 11 ركعة كما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام، تسلم كل ثنتين تجتهد في القراءة وفي قائطات الركوع والسجود هذا أفضل، لأن الوقت ضيق قد لا تتمكن معه من المطلوب من الصلاة المطلوبة والدعوات المطلوبة. لكن لو أخرت إلى آخر الليل وصليت ما يسر الله لك فلا حرج والحمد لله.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نرجو ذلك.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.